أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كنا ولازلنا في الجولة الأولى حول سورة الحمد المباركة، وبلغ الحديث بنا إلى مطلع وختام السورة، و قد انتهينا من هذا البحث أيضا بعد أن أوضحنا أن المراد بالمطلع هنا بعد البسملة، ما بعد البسملة أي الحمد لله رب العالمين، والختام قد يكون آية أو جزء من آية أو أكثر من آية، والختام هنا إذا اعتبرناه الآية الأخيرة أو الآيتين الأخيرتين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي يستفاد من العلاقة بين المطلع والخاتمة، طبعا قبل هذه النقطة لابد أن تكون هناك علاقة بين المطلع والخاتمة. لماذا؟ لأن السورة حينما أصبحت سورة ولها شخصية واحدة تميزها عما سواها، وكل سورة ربما تحقق هدف أو أهداف، تحقق هدفا أو أهدافا عديدة، حينئذ لابد أن يكون هناك ترابط بين مقاطعها وبين أجزائها وبين مطلعها وختامها. هذا من الواضحات. ولكن الاهتمام والالتفات إلى المطلع والخاتمة ربما يزيدنا نكتة مهمة أو يعطينا صورة عامة عن السورة، باعتبار أنهما يبينان نقطة البدء والنهاية. فإذا عرفنا بداية ونهاية كل شيء سوف تكون معرفتنا بذلك الشيء أدق وأتم. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين وفي أين، هذه القاعدة أو هذه الملحوظة المهمة التي صدرت عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، تلفت نظرنا إلى أن من المهم أن نلتفت أنه في كل سورة من أين نبدأ وإلى أين ننتهي، ما هي نقطة الانطلاق وما هي نقطة الختم في تلك السورة، وبالتالي ما هي العلاقة بينهما. طبعا العلاقة بينهما كل الآيات التي تتوسط بين المطلع والخاتمة يمكن أن تكون هي الجسر الرابط بين المطلع والخاتمة. وقد قرأنا نصا من دعاء الافتتاح أفادنا هذه النقطة الخاصة بسورة الحمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. هذه الجملة بإمكانها أن تلقي الضوء على العلاقة بين المطلع والخاتمة هنا، وكأن السورة تريد أن تقول أن بداية حركة الإنسان التكاملية هي ارتباطه بالله سبحانه وتعالى ارتباطا خاصا، لأن الارتباط بين العبد والمعبود، بين خالق والمخلوق، هو ارتباط تكويني، هذا واضح لا يحتاج إلى كلام. ولكن الارتباط الاختياري الإرادي الشعوري يبدأ من المعرفة كما رأينا في سورة العلق المباركة، من العلم والتعليم الذي يعطي الإنسان بداية أولى من داخل وجوده بالعلم الذي يكتسبه بالمعرفة التي يحصل عليها. قد تكون طبعا هذه المعرفة فطرية وقد تكون اكتسابية، وحتى المعرفة الاكتسابية تسبقها معرفة فطرية، فالإنسان بفطرته هو عارف لله سبحانه وتعالى كما سوف نلاحظ في هذه السورة، في سورة الحمد المباركة، أن الله سبحانه وتعالى حينما يعين حاجة الإنسان إلى الله يقول له اطلب الهداية إلى الطريق المستقيم. يعني معرفة الله أمر مفروغ عنه وأمر قد انتهينا منه، المعرفة حاصلة، المهم هو أن يحصل الإنسان على طريق العبودية لهذا الإله الذي خلقه ورباه وملك أمره. أحوج ما يكون إليه العبد هو الإرشاد إلى هذا الطريق، وأهم شيء في هذا الطريق هو اجتناب الانحراف، اجتناب طرق الضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني المطب الكبير والحقيقي الذي ينطمس به الإنسان وجوده وهويته ينطمسان به هو الانحراف عن الصراط المستقيم. فالسورة بهذا النوع من التركيب بالبدء بالحمد لله سبحانه وتعالى، اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. الحمد هو الثناء لله سبحانه وتعالى، وقلنا هو شكر أو مصداق جلي من مصاديق الشكر، الشكر اللساني. الشكر اللساني لله سبحانه وتعالى هو بالحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، على ما سوف يأتي من تفاصيل ودقائق كامنة في هذه الآية. بعد ذلك ينتهي، يعني السورة تأخذ بيد العبد المتربي الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤدبه بأدب العبودية، وبعبارة أخرى العبد الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيديه إلى الكمال، أن يأخذ بيديه إليه، إلى هذه الذات المقدسة، يسلك به طريقا يبتدئ به من الحمد والشكر والتقدير لنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وينتهي هذا الحمد لأنه انطلاق صحيح وانطلاقة صحيحة، لأنه طريق سالك وطريق صحيح، ينتهي به إلى تجنب الغي والضلال والانحراف. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، ولهذا قال إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط وصفه ومقومه أو أهم صفة لهذا الصراط وهي الاستقامة تتمثل في صراط المنعم عليهم الذي يجانب صراط المغضوب عليهم والضالين، يجانبه. فإذن هذا الصراط سلوكه يلزمه الاجتناب والابتعاد، فالإنسان بدخوله إلى هذا الأفق، يعني إلى مبدأ الحمد لله سبحانه وتعالى، بتمسكه بهذا المبدأ ينتهي إلى الصواب، يسدد إلى الصواب بمنه سبحانه وتعالى. فكأن هذه المقطوعة من هذا الدعاء هي تعبير آخر عن مطلع وختام سورة الحمد المباركة، اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. هذا بالنسبة إلى المطلع والختام، وطبعا هذه قلنا نقطة تفيد الباحث وتفيد المتأمل في سورة الحمد المباركة وفي كل السور القرآنية، تفيده معرفة وتفيده في المنهج الذي يريد أن ينتهجه لنفسه. وبعد ذلك انتقلنا إلى مقاطع السورة، ولخصنا الكلام في مقاطع السورة بأن هذه السورة ربما تعتبر ذات مقطعين وربما تعتبر ذات ثلاثة مقاطع، وجمعنا بين القولين بأن نقول بأن السورة تنقسم إلى مقطعين أساسيين حسب بعض الروايات، أن الله سبحانه وتعالى نصف أو قسم سورة الحمد بينه وبين عبده نصفين، نصف لنفسه ونصف لعبده. النصف الذي لنفسه هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يكون في هذا النصف الأول أو يكون في النصف الثاني، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكل منهما وجه، أن يكون هناك النصف الذي لله هو ثناء العبد لله سبحانه وتعالى بجميع محامده، وحينئذ يكون هذا النصف الأول مقدمة وتوطئة وتمهيد لأن يكون العبد قابلا أو مقبولا عند الله سبحانه وتعالى إذا كان يظهر حاجته ويظهر ما يتطلبه وجوده، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم، فيكون الطلب من العبد إلى الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله له، لأنه قد قدم الثناء لله سبحانه وتعالى. وطبعا في روايات ربما كثيرة متعددة، ما مضمون بعضها أن الإمام الصادق عليه السلام ربما كان يبدأ بالدعاء فيبدأ بالثناء لله سبحانه وتعالى ويستغرق في الثناء لله سبحانه وتعالى حتى ينسى حاجته، وإذا بالحاجة تسدد وتحقق، لأن الهدف الأقصى من الدعاء هو هذا الارتباط، كأنه أخذ المغزى والحقيقة التي أراد الله سبحانه وتعالى من خلالها ربط العبد به. يعني الهدف الأساس، كأنه يمكن أن نقول أن العبد ينطلق من حاجاته، هو يتصور لنفسه حاجات كثيرة في الدنيا، ولكن حاجته الحقيقية يغفل عنها، وهي الارتباط بالله سبحانه وتعالى، باعتبار أن أهم حاجة للإنسان للعبد هي ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، والله يريد منه أن يرتبط، فبالدعاء يرتبط. وإذا ارتبط الإنسان بالحمد والثناء بالله سبحانه وتعالى كان هذا الارتباط هو الغرض، هو المحقق لكل الحاجات، وبذلك يستجاب دعاؤه حتى وإن لم يدعو، حتى وإن لم يظهر الطلب، لأن علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم حاجة عبده فيحققها. ولهذا نجد هنا الروايات التي تتكلم عن التنصيف لمقطع سورة الحمد تشير إلى هذه الحقيقة، إلى أن العبد حينما يتقدم بالدعاء بالثناء لله سبحانه وتعالى، وحينئذ يتهيأ ويهيئ نفسه لأن يكون طلبه مستجابا، فيطلب، فيعلمه الله أن يطلب أهم شيء، بدل أن يطلب مهمات الدنيا يعلمه أن يطلب مهمات الآخرة، أو يعلمه كيفية السلوك في الدنيا ليحوز على الآخرة، لأن يحصل على الثمرة من هذه الحياة، فيعلمه الطريق. يقول له أعلمك صيد السمك بدل أن أعطيك السمك، أعلمك كيف تنتهج الطريق الصحيح، فأطلب مني، أطلب مني أن أعلمك المنهج، اهدنا الصراط الطريق المنهج، اهدنا الصراط المستقيم. ثم يفصل هذا الصراط بتفصيل سوف نقف عنده طويلا ربما في البحوث اللاحقة التفسيرية في المرحلة الثانية من التفسير، يعني بعد التفسير الإجمالي. وبذلك نلاحظ أن هذه السورة حينما يقال تقسم قسمين أو نصفين، نصف للعبد ونصف لله، الأول لله سبحانه وتعالى، الثاني للعبد. طبعا هو كله للعبد لأن الله غني عن العالمين، لكن من زاوية أخرى، يعني المضمون والمحتوى لهذه السورة هو قسم يختص بالثناء لله سبحانه وتعالى، وقسم يختص بحاجة العبد وبطلبه الذي يشعر بضرورته وأهميته، أو ينبغي أن يشعر بأنه الأهم من بين طلباته. حينما يقال لإنسان لك أن تطلب حاجة فقط، حاجة واحدة، فالإنسان الذي لديه حاجات عديدة ماذا يطلب؟ يطلب الأهم، أو يطلب الحاجة المفتاحية التي تفتح كل الأبواب المغلقة بوجهه. حينما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكرم شابا وكان قد خدم رسول الله صلى الله عليه وآله أياما أو مدة، وبعد ذلك أراد الرسول أن يكرمه حينما أراد أن يذهب إلى أهله، فخيره الرسول صلى الله عليه وآله أن يطلب شيئا يكرمه بأن يخول إليه أن يطلب، فأخذ فرصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أمهلني يا رسول الله ليلة حتى أفكر وبعدئذ أطلب، وجاء في اليوم التالي وقال يا رسول الله هل كل ما أطلب يحقق ويتحقق ويعطى؟ بعد أن أخذ الضوء الأخضر من الرسول صلى الله عليه وآله إلى أن ما تطلبه سوف يعطى لك، هو ركز طلبه في طلب واحد أساسي، قال يا رسول الله اضمن لي أو اطلب لي من الله أو اضمن لي أن أكون معك في الجنة. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الطلب، وأعجبه هذا النوع من الطلب وهذا المستوى من الطلب، فسأله كيف وصلت إلى ذلك؟ قال بدأت أفكر وأقارن بين الطلبات وبين الأمور التي أطلبها، فرأيت كل شيء دون هذا هو زائل ويفنى، فلأطلب شيئا يبقى، فلأطلب شيئا مهما، أهم ما يمكن طلبه في هذه الدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة، لأضمن الجنة وأضمن أن أكون في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وعند رسول الله وفي تلك المقامات التي يصلها رسول الله صلى الله عليه وآله. وما أعظم هذا الطلب. فلاحظوا هذه حاجة أو طلب مفتاحي أساسي. هنا في سورة الحمد المباركة طلب واحد من العبد إلى الله يتلخص في شيء هو أساس كل الأشياء، لأنه إذا كان هذا الطلب مستجابا ودقيقا وصحيحا وحققه الإنسان بسعيه وجده وتوفيق الله سبحانه وتعالى وعمله، حينئذ كما في هذا النص الدعائي الذي قرأناه أن الإنسان يسدد للصواب، أن الإنسان يصل إلى الصواب مسددا، اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، لأن الطلب من الله والتوفيق منه، إياك نستعين، فهو يعين كما في الحديث أن الله يستجيب لعبده هذا الطلب. فحينئذ المقطعان الأول والثاني بهذا الشكل، أو يكون المقطع الأول يتضمن مقطعين أيضا، يعني طبيعة الخطاب أو الكلام الموجود في المطلع سورة الحمد، أن الآيات الثلاثة الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من صنف، وإياك نعبد وإياك نستعين من صنف آخر. هنا استعمل ضمير الخطاب كأن الخطاب مباشر مع الله سبحانه وتعالى، بينما الأول خطاب غير مباشر، الحمد لله رب العالمين، يعني في حضور الله وفي محضر الله يتكلم عن الله من دون أن يشير إليه بإشارة خطابية، احتراما وتقديرا وتبجيلا لله سبحانه وتعالى وإكبارا وإعظاما له، ثم يقترب من الله بأن يخاطبه فيقر له بالعبودية إياك نعبد وإياك نستعين، فيكون أقرب إلى الله بالمخاطبة، وبعد ذلك يتهيأ ليطلب الطلب الأساسي. فتكون المقاطع ثلاثة: الحمد لله رب العالمين، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا. في المقطع الثاني إقرار، وفي المقطع الثالث طلب. فهذه ثلاثة أنواع وثلاثة أصناف من المفاهيم جاءت في هذه السورة. وبعد ذلك إذا قرأنا أن في رواية قال: قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين بلحاظ، وهذه القسمة الثلاثية بلحاظ آخر. قرأنا رواية سابقا نقرأها نستفيد منها هنا، حينما روى محمد بن سنان عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه أي الإمام جعفر الصادق عليهما السلام، قال لأبي حنيفة: ما سورة أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء؟ فبقي متحيرا ثم قال: لا أدري. يعني الإمام الصادق عليه السلام سأل أبا حنيفة الذي كان يدعي العلم، قال له: ما سورة هذه من بدائيات المعارف القرآن الكريم وعلوم القرآن؟ ما سورة أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء؟ هذا النص يفيد إلى أن الإمام عليه السلام قسم هذه السورة إلى ثلاثة مقاطع: مقطع التحميد، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، المقطع الثاني إياك نعبد وإياك نستعين تفيد الإخلاص كما سوف نبين فيما بعد، وآخرها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبقي متحيرا ثم قال: لا أدري. فقال أبو عبد الله عليه السلام: السورة التي أولها تحميد وأوسطها إخلاص وآخرها دعاء سورة الحمد. سورة الحمد. إذن التقطيع الذي وقفنا عنده، إن لاحظنا أن هناك روايات تختلف في التقطيع ليس بينها تعارض، وإنما هي بتعدد اللحاظات، يعني بلحاظ ومن زاوية ننظر نجدها ثلاث مقاطع، ومن زاوية أخرى أصلا هي نسيج واحد، لأن سورة الحمد هي في الحقيقة تعلم الإنسان أدب العبودية لله سبحانه وتعالى، فبتحميده هو يتعبد لله سبحانه وتعالى، وبإقراره يتعبد لله سبحانه وتعالى، وبطلبه من الله يتعبد لله سبحانه وتعالى. يعني أنواع أو مراتب التعبد والعبودية لله سبحانه وتعالى كلها موجودة في هذه السورة. فمن قال بأن هذه السورة هي سورة أدب العبودية لله سبحانه وتعالى لما جاء في مركزها ووسطها إياك نعبد وهي النقطة المركزية في هذه السورة إياك نعبد، فيكون الحمد والثناء من تجليات هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، والطلب أيضا وإظهار الحاجة وإظهار العجز أمام الله سبحانه وتعالى أيضا خضوع وعبودية لله سبحانه وتعالى، فيكون نسيجا واحدا. فإذا قلنا هي سورة واحدة ليست ذات مقاطع بهذا الاعتبار، ذات مقطعين باعتبار أنها نصفها شأن ربوبي ونصفها شأن إنساني، أو إذا قلنا ثلاثة مقاطع فمعنى أن هناك تحميد وإخلاص ودعاء باعتبار أنها ثلاثة أصناف من التعبير وثلاثة أنواع من الحاجات للإنسان، لكن كل حاجة لها مميزها. التحميد له ميزته، الإخلاص أيضا له ميزته، الإقرار بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والدعاء هو إظهار وطلب، هنا إقرار وهناك طلب. فهذا الفرق بين هذه المقاطع الثلاثة يجعلنا أن نصنف السورة إلى ثلاثة مقاطع. وربما يأتي هناك من يصنف المقطع الأول البسملة والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أيضا يصنف كما صنفت السورة إلى أربع آيات، في كل آية أيضا هناك مجموعة مفاهيم، وهكذا يعني هناك هرم متكامل في هذه السورة. يبدأ هناك نقطة مركزية وجوهرية كما قلنا، هو تأديب الله لعبده أن كيف يكون في هذه الحياة، كيف يسلك، كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، لينعكس ويتجلى هذا التعامل على كل مفردات سلوكه في الحياة. فيكون هذا التنظيم لهذه العلاقة منعكسا ومتجليا في تنظيم علاقة العبد بنفسه وبالآخرين في المجتمع وبالطبيعة والبيئة التي جعله الله فيها، وبذلك تنتظم حياة الإنسان. وربما لهذا نجد أن الشريعة أكدت على أن تقرأ سورة الحمد يوميا 10 مرات على الأقل كواجب وكفريضة في الصلوات، ليكون الإنسان مرتبطا في كل أوقاته بربه من خلال هذا الأدب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.